أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. نوصل بنا المقام إلى كلام المحقق الناعيني رحمة الله عليه، حيث قال: وذكر الشيخ الناعيني في المقام أن الموردين من موارد المطلق والمقيد. لكن احنا قلنا بأنه قبل أن ندخل في كلام المحقق الناعيني لابد من تنقيح مطلب سابق أشرنا إليه. قلنا بأن روايات ذهاب الحمرة المشرقية المصنف قال إما ضعيفة من حيث السند، وإما توجد فيها مشكلة من حيث الدلالة. وذكر نموذج من هذه الروايات، رواية، وقلنا بأن القاسم بن العروة موجود في هذه الرواية، وهذا الرجل لم يوثق. نعم لم يوثق صريحا، ولكن يمكن توثيقه بصورة عامة باعتبار أن البزنطي روى عن القاسم ابن العروة. وإذا رجعنا إلى عبارة الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ذكر هذه الكلية الكبرى التي هي أصبحت مورد أخذ ورد عند العلماء، هذه الديباجة التي قال فيها بأن الطائفة ساوت بين مراسيل ومسانيد هؤلاء الثلاثة. فإذا ساوت بين مراسيلهم ومساديدهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة، فيمكن تصحيح هذه الرواية بناء على التوثيق العام. احنا قلنا لابد من تنقيح هذا المطلب أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بقية الكلام الذي أشار إليه الشيخ. فما أدري، قلت يعني صار عندكم تصور على المطلب، راجعت المطلب، شنو اللي توصلتوا له؟
القاعدة اللي ذكرنا
الشيخ
الطوسي
بالعزلة، أي ساوت
بين مراسيل هؤلاء الثلاثة اللي هم محمد بن عمير وصفوان بن يحيى بن سابع أحمد بن محمد بن
نصر
المزار. أحسنت، ساوت بين مراسيل ومساري الغير، إذا جاء مسلم من غيرهم ومرسل من عزمه فهو مرتب واحد.
زين، ولا يرون إلا
عن ثقة.
عن ثقة،
وإذا من ذلك أنه إذا يرون واحد من دول الثلاثة عن واحد، فهذا الواحد
هذه الكبرى تامة لو مو تامة،
يعني كثير من العلماء قبلها، بس لكن بعض ما قبل السيد الخوي يشكل عليه ما قبلها.
بلي، جيد جدا. هسه احنا خلينا نطالع الكلام اولا. يعني النجاشي ذكر كلام عن هؤلاء الثلاثة باعتبار اليوم أربعاء، هو أي مهم هذا الكلام، هو أي لطيف نقله الشيخ الداوري. وكذلك المناقشات التي ناقش فيها المرحوم سيد الخوي، زين، وأن البعض الذي قال بأنه ساوت الطائفة بين مراسيلهم وبين مسانيدهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقات، أصلا هو لاحظ يعني هو نفسه بأنه بعض الموارد قال بأن هذا ضعيف السند، يعني ناقض نفسه بنفسه. فهي شلون؟ فأولا خلنا نطلع على كلام هؤلاء، الكلام الذي قيل في هؤلاء الثلاثة، ثم بعد ذلك نرى بأن جهة البحث أين تصب، وما هي المشكلة التي يمكن أن تواجه كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. طبعا وإن كان البعض اعتمد على كلام النجاشي، لكن النجاشي ما ذكر هؤلاء الثلاثة، وإنما ذكر ابن أبي عمير. فبالنتيجة بأنه قال بأن أعلام الطائفة يسكنون إلى ابن أبي عمير، وهذا المراد نجم. ما هو المراد من السكون؟ هل المراد من السكون هو التوقف أم لا؟ بأن المراد من السكون هو العمل برواياته، هذا على كلام النجاشي، لكن احنا كلام النجاشي ما يفيدنا، اللي يفيدنا هو كلام الشيخ الطوسي في العدة. على اي حال بأنه هو المواشر راح يكون، لأنه لا يروي إلا عن ثقة،
يعني الموثق بس المباشر،
بس المباشر لا ما لنا شغل نشوفه. نجي قال: ومن المناسب قبل الدخول فيما يقتضي هذا البحث ويتطلبه من نقض وإبرام أن نذكر بعض ما قاله كل من النجاشي والشيخ في هؤلاء الثلاثة مما يلي يلقي الضوء على بيان الموضوع والغرض في هذا البحث. يعني إذا أردنا نسمي بطاقة تعريفية لهؤلاء. أما محمد ابن أبي عمير رحمكم الله، أما محمد ابن أبي عمير فقد قال عنه النجاشي: بغدادي الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسى عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وسمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال: يا أبا أحمد، يعني الإمام موسى بن جعفر. وروى عن الرضا عليه السلام: جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين أيضا، فهو كما أنه عظيم القدر وجليل المنزلة عند الخاصة كذلك عند العامة. وكان حبس في أيام الرشيد، فقيل ليلي القضاء، يعني أراد منه الرشيد أن يلي القضاء، وقيل إنه ولي بعد ذلك، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. يعني أسباب سجن محمد بن أبي عمير، وهي هم هاي قضية السجن صارت فد أخذ ورد بين الفقهاء، لأن هو كتب روايات كثيرة وكانت له كتب كثيرة، وعدنا حادث يعني روايتين في قضية الكتب التي كانت التي كتبها ابن أبي عمير. الرواية الأولى اللي تقول بأن أخته دفنتها ثم تلف البعض منها، ورواية تقول لا، أنها تركت في البيت فسال عليها المطر فأتلف الكثير منها، فخرج ابن أبي عمير فكان يحدث الناس في رواياتهم على ذاكرته. لعد شقد عنده ذاكرة. على أي حال، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. وروي أنه ضرب أصواتا بلغت منه فكاد أن يقر لعظم الألم، فسمع محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد بن أبي عمير، فصبر ففرج الله عنه. وروي أنه حبسه المأمون حتى والله قضاء بعض البلاد. لا، كانوا بالسجن سوية. أي مو يونس بن عبد الرحمن، لأن يونس بن عبد الرحمن ليس من طبقة ابن أبي عمير، وإنما محمد بن يونس بن عبد الرحمن. أي محمد بن يونس بن عبد الرحمن فمن طبقته، فكانوا بالسجن. بلي
ما أدري شنو سمعنا بالسجن ثانية ما
سمعنا. أي بالسجن هم سوية الأصحاب. وقيل إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت. فحدث من حفظه، يعني ما حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسله. وقال الشيخ في الفهرست شيخ الطوسي: وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. وقد ذكره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناها، وذكر أنه كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها، وله مصنفات كثيرة. وذكر ابن بطة أن له 94 كتابا. وأما صفوان بن يحيى فقد قال عنه النجاشي: أبو محمد البجلي بياع السابري كوفي ثقة ثقة عين، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه عن الرضا عليه السلام، وكانت له عنده أي عند الرضا منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، وقد توكل للرضا وأبي جعفر وسلم مذهبه وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة. وكان جماعة الواقف بذلوا له مالا كثيرا، وكان شريكا لعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان، وروي أنهم تعاقدوا في هذه الصحبة العجيبة هي اللي كانت بينهم. وروي أنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصام عنه صيامه. يعني تعاهدوا ابن أبي عمير أو صفوان والبزنطي بأنه يابا ترى أي واحد يموت بالبداية فصاحبه يقضي عنه الصلاة والصيام. وأيوان العهد صار العهد في بيت الله الحرام، وزكى عنه زكاته، يعني هم يصلي عنه ويصوم عنه ويدفع الزكاة عنه. فمات وبقي صفوان، يعني مات البزنطي ومات ابن أبي عمير وبقي صفوان، فكان يصلي في كل يوم 150 ركعة، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويزكي زكاته 3 دفعات، وكل ما تبرع به عن نفسه مما عدا ما ذكرناه تبرع عنهما مثله. يعني كان يعطي صدقات حسنات كذلك يتصدق عن صاحبيه، عن ابن أبي عمير وعن البزنطي. واقعا هاي فد شيء عجيب، يعني واقعا هاي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هؤلاء كانت لهم علاقة طيدة مع بعض، وكذلك إن دلت على شيء فإنما تدل على على أن صفوان رحمة الله عليه قد وفى لأصحابه وأدى أمانتهم. وهذا صعب جدا، صعب أن واحد يعني يصلي صلاة غيره سوى صلاته الآن بالقوة يلا يجيبها، صلاة عن والده ووالدته قد ما يأتي بها، يجي يصلي عن أصحابه. وحكى بعض أصحابنا أن إنسانا كلفه حمل دينارين، شوف التقوى هاي صفوان. وحكى بعض أصحابنا أن إنسانا كلفه حمل دينارين إلى أهل الكوفة، فقال: إن جمالي مكرات وأنا أستأذن الأجراء، أنا ما أقدر أحملهن، يعني شلون أحملهن وأنا ما مستأذن من الأجراء، يا بهن دينارين بجيبك كلها ما أقدر أحملهن. شوف الدقة والتقوى مالته بأنه لا يستطيع أن يحمل في جيبه دينارين لأنه قد استأجر الجمال، فأخاف يصير فد إشكال في باله. فأي مرتبة من مراتب التقوى واقعا وصل إلها هذا الرجل، بحيث يعني هذا الشيء البسيط يدقق فيه. وحكى بعض أصحابنا أن إنسانا كلفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة، فقال: إن جمالي مكرات وأنا أستأذن الأجراء. وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله، وصنف 30 كتابا. وقال الشيخ في الفارست: أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث وأعبدهم، كان يصلي كل يوم 50 و100 ركعة، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويخرج زكاة ماله في السنة 3 مرات. وروى عن الرضا والجواد وأبي جعفر عليهم السلام، وروى عن 40 رجلا من أصحاب أبي عبد الله، وله كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد، وله مسائل عن أبي الحسن موسى وروايات كثيرة رحمة الله تعالى عليه. وأما أحمد بن محمد بن عروة بن أبي نصر البزنطي اللي هو محل الحديث، فقد قال عنه النجاشي: مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبزنطي كوفي، لقي الرضا وأبا جعفر عليه السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب. شوف البعض اللي يقول بأنه ما حفظ تراث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم إلا أهل الكوفة، ما حفظ تراث آل محمد إلا أهل الكوفة. يعني هاي دائما السيد باقر السيستاني الله يحفظه يردد هذه العبارة، يقول: من حفظ التشيع ومن حفظ علوم آل محمد إنما هم أهل الكوفة. فشوف البزنطي صفوان ابن أبي عمير من أهل بغداد، ولكن هؤلاء وغيرهم بلي زرارة في المدينة لم يكن كوفيا. فشوف بأنه هؤلاء فالثلة ونموذج، ناهيك عن بقية الأصحاب الذين كانوا من أهل الكوفة، كم تحملوا من الأذى والمصاعب والقتل والتشريد والمضايقة في سبيل أن يصل الدين إلينا سالما بصورته التي هي عليه. فعندما يردد بعض الأعلام بأنه ما حفظ دين آل محمد إلا أهل الكوفة، والكوفة جمجمة الإسلام، ما قصدها ظالم بشر إلا قصم الله ظهره، الروايات تدلل هذا كاشف على واقع أن أهل الكوفة هم الذين حفظوا الحديث. على أي حال، إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في العدة للشيخ الطوسي الذي قال بأن الطائفة ساوت بين المراسيل والمسانيد عن هؤلاء، لأنهم عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه العبارة شيخ نجير علي، هذه العبارة هي أساس البحث، يعني شهادة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه هي أساس البحث في أن الطائفة هل فعلا ساوت بين المراسيل وبين الأسانيد، أسانيد هؤلاء هل فعلا بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقات. نجي نحاول أن نفهرس البحث أو أن نطرح 3 نقاط في هذه المقطوعة للشيخ الطوسي. الأمر الأول وهو الأصل، الشهادة على إجماع الأصحاب على العمل بمراسيلهم. هل هذه الشهادة هي شهادة حسية، شهادة حدسية، ماذا؟ يعني عندما يقول الشيخ أجمع الأصحاب على العمل بمراسيلهم، هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني هو الشهادة على أنهم عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، هذا الأمر الثاني. فعلا أنه لا يرون إلا عن ثقة أم لا؟ رووا عن غير الثقة، وهل توجد موارد روى فيها هؤلاء الثلاثة عن غير الثقة؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الشهادة على أنهم عرفوا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقل. لا يرسلون إلا عن ثقل. فإذا عندنا ثلاثة محاور في المقطوعة التي أشار إليها الشيخ الطوسي في العدة. المقطوعة الأولى وهي الشهادة على إجماع الأصحاب على العمل بمراسيلهم، فعلا الأصحاب عملوا بمراسيلهم، هذا أولا. ثانيا الشهادة على أنهم فعلا عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقات. الثالث الشهادة على أنهم فعلا عرفوا بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فلا بد من تنقيع هذه المطالب الثلاثة. فنجي نقول يترتب على هذه المحاور الثلاثة يترتب أمران. على هذه المحاور الثلاثة الأمر الأول الحكم بوثاقة كل من يروي عنه هؤلاء. هاي النتيجة على هذا الأساس، على أساس ما أشار إليه الشيخ الطوسي في العدة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أننا نحكم بوثاقة كل من يروي عنه هؤلاء. شنو الدليل؟ الدليل ما ذكره الشيخ الطوسي بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. طب مرة نجي نجد بأنهم يروون عن شخص ولكن نجد هذا الشخص ثقة، فما عندنا مشكلة بعد. ولكن إذا لم يوثق هذا الشخص في كتب الرجال فهنا تظهر الثمرة. أما إذا كان الشخص الذي نقل عنه البزنطي أو ابن أبي عمير أو صفوان الجمال إذا نقل وهو ثقة، أو إذا كان ثقة ما عندنا، هو ثقة قد وثق بتوثيق خاص في كتب الرجال، ما عندنا مشكلة بعد. لكن إذا لم يوثق هذا الشخص فيمكن الاستفادة مما ذكره الشيخ الطوسي. زين، إذا ورد في هذا الشخص تضعيف خاص، يعني جينا لقينا البزنطي أو ابن أبي عمير أو صفوان ينقلون رواية عن شخص، ثم تتبعنا كتب الرجالين فوجدنا بأن الشيخ الطوسي أو النجاشي أو غيرهم يصرحون بضعف هذا الشخص، فناش راح يصير؟ راح يصير عندنا تعارض، راح يصير عندنا تعارض بين التضعيف الخاص وبين التوثيق العام. وإذا حصل التعارض فبالنتيجة لابد أن ندخله في باب التعارض، فنشوف شنو المرجحات، أكو مرجحات ما أكو مرجحات، هذا يدخل في باب التعارض. هذا واضح؟ تعارض بين دعوين، مثلا النجاشي ضعف زيد من الناس ولكننا وجدنا أن هذا الشخص ممن روى عنه ابن أبي عمير أو البزنطي أو صفوان، فهذا تضعيف خاص. في قباله شنو؟ في قباله توثيق عام. وبعد هو الشيخ يقول اجمعت الطائفه اجمع الاصحاب على العمل بمراسيلهم اذا كانت مرسله او لا، بانهم لا يروون الا عن ثقه. فمن هذا الباب بانه راح ينبغي ان نتعامل مع هذه الرواية التي ورد فيها شخص قد روى عنه ابن أبي عمير، نتعامل معه على أنها رواية صحيحة أو رواية موثوقة على الاختلاف. بينما إذا نرجع للنجاشي نجد بأن النجاشي قد ضعف هذا الشخص فيحصل تعارض. هذا أولا. الأمر الثاني، الحجية، الحكم بحجية مراسيل هؤلاء استنادا إلى من؟ استنادا إلى الإجماع، لأن أجمع الأصحاب على العمل بمراسيلهم وقالوا ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيمكن الأخذ بمراسيلهم. جيد جدا. هذا الآن بهذا المقدار خوب واضح. الآن زبدة المخاض، الإشكالات التي يمكن أن ترد على هذه الدعوة، الإشكالات التي يمكن أن ترد على هذه الدعوة، نجي لابد من تحديد جهة الإشكال. نقول للمرحوم السيد الخوي، نقول له هل أن الإشكال وارد على دلالة عبارة الشيخ الطوسي، يعني ما نقله الشيخ الطوسي من مقطع بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وقد ساوت الطائفة بين مراسيلهم وأسانيدهم؟ الآن عندما تعترض سيدنا، عندما تعترض تعترض تقول دلالة عبارة الشيخ الطوسي قاصرة على المدعى، عن المدعى. الشيخ الطوسي يدعي شيء ونحن نقول هذه الدعوة لا تصلح، لأن هنالك مناقشة في دلالة ما أفاده المرحوم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أم لا الإشكالات من جهة أخرى لا ربط لها بدلالة المقطوعة التي استندنا إليها التي ذكرها الشيخ الطوسي في الأدلة. وحوسي الدفوعي يقول عبارة الشيخ الطوسي واضحة الدلالة والمقصود وما بها أي إشكال، ولكن الإشكال إنما هو وين؟ إنما هو من جهات أخرى لا ربط لها بالدلالة. واضح إن شاء الله. ولذلك قال الشيخ ثم أنه لا إشكال ولا كلام في دلالة عبارة الشيخ، فإنها صريحة في المدعى، يا مدعى، بأنهم لا يرون إلا عن ثقة وقد ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو أن الأصحاب عملوا بمراسله. وإن يكن ثمة إشكال فمن جهة أخرى لا ربط لها بالدلالة. ولهذا جاءت إشكالات السيد الخوئي بما لا مساس له بالدلالة، يعني ما ناقش عبارة الشيخ الطوسي. مرحوم السيد الخوئي ناقش بأربع مناقشات، وحاصل هذه المناقشات الأربعة. الأولى قال إن هذه الدعوة غير تامة. يا بليش تامة؟ قال إنما هذا اجتهاد من الشيخ الطوسي. يا بشلون؟ قال اجتهاد من الشيخ الطوسي ومستند دعوة الشيخ الطوسي إنما هي شنو؟ إنما هي الكشف، دعوة الكش الإجماع. يعني لماذا عبر الشيخ الطوسي بهذا التعبير؟ شنو المستند في دعوة هذا؟ يقول المستند في دعوة هو ما أشار إليه الكشي، هاي قال بأنه الإجماع على تصحيح ما يصح على هؤلاء. فإذا هذا اجتهاد من الشيخ القطوسي، أي أنه فهم من عبارة الكشي هذا، ولكن يجوز احنا عندنا فهم آخر لعبارة الكشي. فإذا أولا الإشكال الأول هذا اجتهاد من الشيخ القطوسي، واجتهاد الشيخ القطوسي إنما يكون حجة عليه لا علينا، هذا أولا. فش راح تكون الشهادة؟ الشهادة حسية وليس حسية. يا بشلون الشهادة حسية؟ قال الشاهد على ذلك هو سيد الخوئي، أن الشيخ نفسه في كتابه في كتابين تهذيب تهذيبين ناقش ببعض الروايات عن هؤلاء واصفا إياها بالإفساد، وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره. يعني شلون يدعي هذه دعوة الشيخ الطوسي ثم في كتاب التهذيب يناقش؟ اجى فقد قال في التهذيب عن رواية عبد الله بن المغيرة وهو أحد هؤلاء، فهذا خبر مرسل. وعبد الله بن المغيرة ينقل عنه ينقل أو يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة، لأن الشيخ الطوسي يقول بأنه هنالك إجماع من الأصحاب العمل بمراسيلهم، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكن عندما يأتي إلى رواية وهذه الرواية واحد من هؤلاء البزنطي أو ابن أبي عمير أو غيره ينقل عن هذا الشخص يروي عن هذا الشخص، يجي يتوقف فيها الشيخ الطوسي يقول هذا خبر مرسل. متوقف فيها شلون تقول أنت شيخنا بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقات؟ المفترض تصحح الرواية وتأخذ بالرواية غير هيك. يعني الآن يجيني شيخ علي، شيخ علي شي يقول؟ يقول بأنه أنا كل شخص يروي عن سيد أحمد فأنا عندي ثقة، وإذا أرسله فأنا أساوي بين مراسيله وبين أسانيده. ثم يجي الشيخ علي اللي قال هاي الحكاية، يجي يلقى شخص ينقل عنه سيد أحمد، ثم يجي يقول وهذه الرواية مرسلة ولا يمكن التعويل عليها. أي شيء
الشيخ الطوسي قال انه يقبل مراسيل دور الثلاثه، مو مراسيل كل واحد روى عنه، كل واحد روى عنه يوثقه، بس مو يقبل مراسيله.
قال بانه مراسيل هؤلاء الثلاثه بانه ساوت الطائفه بين مراسيلهم واسانيدهم، فاذا نقلوا هم خبر وكان الخبر مرسل، يعني مقطوع السند.
واحد من دور الثلاثه؟
اي
يعني واحد من دور
ثلاثة
الأقراوي
لو
واحد
روى عنه؟ لا، اجوا نقلوا رواية، ولكن هاي الرواية مرسلة يعني مقطوعة في السند، نشروا لهم اثنين قطعوا السند وقالوا عن الإمام عليه السلام. طبعا مرسلة يعني مرسلة بالنتيجة. وطبعا انت قلت بأنه الطائفة ساوت بين مراسيلهم وبين مساجدهم، شلون لا تتوقف في هذه الرواية؟ وقال في الاستفسار عن نفس هذه الرواية، فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل. وقال في مورد آخر عن رواية ابن أبي عمير، فأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.
إذا الطائفة ساوت بين المراسيل والمسانيع، فالمفترض أنه يقع التعارض بين هذا الخبر وبين الأخبار الأخرى. إجى الشيعة قال هذا الخبر مرسل، وإذا كان مرسلا فلا تقع المعارضة بينه وبين غيره، ليش؟ لأن المعارضة فرع الحجية.
ولذلك يقولون وإذا كان الشيخ نفسه لم يصح الأمر عنده فكيف بغيره. زين. الثانية أنه على فرض التسليم بتمامية الدعوة، إلا أنه لا فائدة فيها لاحتمال أن يكون مبنى الأصحاب في العمل بمراسيل هؤلاء إنما هو من أجل أنهم لا يرون لا يرون الوثاقة في الراوي. أنتم تقولون بأن الأصحاب عملوا بمراسيل هؤلاء، فنجي نقول لعل عمل الأصحاب ومبناهم بأنهم لا يرون الوثاقة في الراوي شرطا في حجية الرواية. يا بلعد شنو يقول بأنهم يرون حجية الرواية إذا كان راويها إماميا، هاي فقط يكفي سواء كان ثقة أو ليس ثقة. لا، إجا قال عمل الأصحاب بمراسيلهم، الكلام في المراسيل جاي نتحدث. لا مو حتى نجي بأنه عمل الأصحاب بمراسيلهم، فنجي عمل الأصحاب بمراسيلهم إلى أي شيء استند؟ إحنا نجي يكون نفهم هاي العبارة، ما هو المبنى؟ لماذا عمل الأصحاب بمراسيل هؤلاء؟ ليش؟ نعرف، أنا أريد نعرف. أنا الآن شيخ علي يعمل بمراسيل سيد أحمد، بس لا بد من سبب دعا شيخ علي أن يعمل بمراسيل سيد أحمد، فأجي أنا أقول شنو السبب الذي جعل شيخ علي أن يعمل بمراسيل سيد أحمد؟ أجي أقول احتمال لعله بأن شيخ علي لا يرى الوثاقة شرط في الأخذ بالرواية أصحابنا، بل يرى بأن الأخذ بالرواية يكفي فيها أن يكون الراوي لها إمامية. واضح هذا؟
ماذا أفتهم؟ يعني هو بنفس العبارة
يقول خلنا نرجع للعبارة. عبارة شيخ الطوسي هذا قال وأدل المراد وأعام، وأنه ذكر في مقام جواز العمل بالمراسيل أن الطائفة يعني الأصحاب ساوت بين المراسيل والمسانيد عن هؤلاء لأنهم عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل نص على أن الأمر لا يختص بالمراسيل وإنما يشمل المسانيد أيضا. فكلامك وين الآن؟
يعني هذول من نسألهم الأصحاب ليش عملتوا بالمراسيل؟ واضح لأن هذول الثلاثة ما يرون إلا عن ثقة، طب المرسل ما إجا يعني من طريق غيبي مثلا، روالهم يا واحد هم ما ذكروا منه،
بس
فأكيد عن واحد
صحيح. صحيح لا يرون إلا عن ثقة، أنا وياك في هذه العبارة لا يرون إلا عن ثقة، ولكن اللي جبت هاي العبارة واللي ما جبتها أنا ما تأثر عندي. ليش ما تأثر عندي؟ لأنني لا أرى أن الوثاقة شرط في ترتب الأثر على الرواية.
يعني أصحاب من أكثر
ما يجي
الشيخ علي يقول يا جماعة بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. أنا هذا رأيي، أثر علي شيء ما أثر علي شيء، أنا هذا المبنى أصلا ما أعتبره، لا أشترط أن يكون فاوي ثقة. خصوصا بأن التقسيم المتعارف هو تقسيم متأخر، لا من حقيقة
في مصر الوثاق القديم
رحمة الله تعالى عليك،
الوثاق القديم أصحاب ظاهر المتقدمين يونس بن عبد الرحمن ثقة واحد من معالم دين الثقة،
لعل مراد المتقى ثقة. والحاصل أن الإشكال يرجع إلى المناقشة في الشهادتين المستفادتين من التعليل بأنهما حدسيتان واشتباه من الشيخ. ثم قال الثالث أن أصل هذه الدعوة لا يمكن قبولها. Thank you.